Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. أهلا بكم ونواصل معكم رحلتنا في عوالم التراث وعمق الموروث المغربي، هذا الموروث الذي هو طبعا أصل الهوية المغربية وتحصي المملكة في سجلها التراثي تاريخا غنيا ومتنوعا. نتوقف معه في هذا الموعد المتجدد مع مكامن الثقافة والتاريخ والحضارات المتعاقبة التي تزخر بها المملكة ومع خفايا التراث الشعبي المغربي بكل ألوانه وأصوله المتعددة، مزيج جعل من المغرب دوما أرضا خصبة لكل معاني التعايش والانسجام ومنبعا تنهل منه الأجيال المتعاقبة.
ميديا للا بلادي مع أسماء بشري.
حلقتنا لهذا اليوم تسلط الضوء على أحد أبرز أعلام التأليف المدرسي الذين أسهموا في التأسيس التربوي والبيداغوجي لمدرسة مغربية حديثة، هو الأستاذ أحمد بوكماخ صاحب سلسلة اقرأ الشهيرة. وللحديث عن هذا الرمز التربوي يسعدنا أن نستضيف الزميل محمد الغول المهتم بالشأن الثقافي. زميل أحمد الغول، أهلا وسهلا بك.
مرحبا زميلة أسماء ومرحبا بالمستمعين الكرام.
حلقتنا لليوم زميل محمد الغول ستسلط الضوء طبعا على أحد الأعلام، أعلام التربية والتعليم بالمغرب، هذا الرجل أحمد بوكماخ الذي ترك بصمة لا تنسى في الذاكرة المدرسية وحتى في الوجدان، وجدان المغاربة. لو نبدأ أولا بالحديث عن هذه الشخصية، من هو أحمد بوكماخ وكيف تشكلت ملامحه كمربي ومؤسس للجيل المغربي؟
بالفعل هو كان بصمة لأجيال وليس لجيل فقط، أجيال من تلاميذ المغاربة ما بين سنوات الخمسينات حتى سنوات السبعينات حتى حدود الثمانينات، كانت المؤلفات المدرسية لهذا الكاتب العصامي ما بين قوسين، كانت تكوينه عصاميا جدا ولكنه في الحقيقة كان فلتة من فلتات الزمن، كان سابقا لزمانه بكثير. هو من مواليد مدينة طنجة، للأسف المعلومات حوله شحيحة جدا حتى أنه لا نعرف السنة التي ازداد بها بالضبط، كل ما نعرف أنه ازداد خلال الفترة التي تزامنت مع فترة حرب الريف، حرب المقاومة الريفية ضد الاستعمار الإسباني هنا بمدينة طنجة، الفترة الدولية للمدينة. هذا كل ما نعلمه عن فترة ازدياده حسب معلومات عائلية باعتبار أنه لم يدقق الزمن بشكل دقيق. تلك الفترة نعلم بأنه كان صعب تدقيق خاصة بالأسر المغربية الفقيرة، وهو كان ابن أسرة فقيرة. كيف تكون أحمد بوكماخ؟ لهذا قلت في البداية بأنه كان عصاميا، تكون تكوينا ذاتيا وعشق القراءة بشكل ذاتي، فقط لأنه ربما صدفة خدمته أن كان يشتغل في دكان والده، ودكان والده كان في نفس الوقت دكان مواد غذائية ودكان لبعض الكتب، صحيح أنها كانت كتب بسيطة، قصص، مجلات، لكنه عشق القراءة خلال هذه الفترة. التحق على غرار مجموعة من المغاربة في تلك الفترة وهم المحظوظون عندما نتحدث عن هذه الفترة، التحق بالكتاب، مدرسة كتابية درس بها لسنوات، تخرج منها ودرس، عامل في مهنة التدريس بنفس المؤسسة التي درس بها، لأنه كان كما قلت كفؤا وسابقا لزمانه وعصاميا في تكوينه، تمكن من الحصول على ثقافة واسعة متنوعة رغم أنه الظروف لم تخدمه صراحة في أن يكون أكثر من ذلك وأن يتجاوز في تعليمه المراحل المعتادة. زميل أسماء،
نعم، من المفارقات ربما زميل محمد الغول أنك أشرت إلى أنه المعلومات حوله شحيحة، ولكنه رغم ذلك استطاع أن يترك بصمة كبيرة في سجل المنظومة التربوية إن صح التعبير، وذلك تحديدا من خلال سلسلة اقرأ. هذه السلسلة لو نتوقف معها سي محمد، يعني كيف أثرت خاصة على المنظومة التعليمية المغربية في تلك الفترة، وحتى بعد تلك الفترة.
لماذا أثرت؟ لأن في الحقيقة كما قلت هو كان سابقا لزمانه، اكتشف يعني ميكانيزمات البيداغوجية التربوية بشكل يفوق عصره بكثير. استخدم أسلوبا بسيطا، قصص بسيطة مثيرة جاذبة الانتباه، رغم أنه ركز على السلامة اللغوية في كتبه الدراسية، لكن كان يعتمد أسلوبا بسيطا مثيرا انتباه التلاميذ، وكذلك اعتمد تقنية الصورة الملونة، تقنية سابقة في المنظومة الدراسية في تلك الفترة. كما نعلم في تلك الفترة كانت فترة الاستقلال المغربي، كان التعليم المغربي لا زال ضعيفا، المغرب كان يستورد الكتب الدراسية من المشرق، وعندما تحدثوا عن المشرق تحدثوا عن لغة عربية ربما في مستوى أعلى من ملكات التلميذ المغربي الذي يأتي من الشارع أو من الكتاب يتحدث الدارجة المغربية. لهذا كان هناك ربما قوة كبيرة لتأثير لكتب المدرسية لسلسلة إقراء الخماسية سنوات ابتدائية حتى يحصل التلميذ على شهادة الابتدائية التي كانت يقام لها ويقعد شهادة الابتدائية في التعليم المغربي، حتى أنها كانت تفتح باب التوظيف في تعليم في مجموعة من المرافق العمومية للدولة. لكن كما قلت وأعود أن هذا الرجل صراحة كان سابقا لأوانه. أنا لم أدرس فيها، لم يحصل لي هذا الشرف، لكني وجدتها في منزل
في
كل المنازل المغربية احتفظت بنسخ لإقراء. عندما بدأت يعني نقول نحن بالدرجة فوق الخط أعرف كيفية القراءة، كانت مثيرة لي تواجد هذه السلسلة بالمنزل، قرأ فيها أعمامي وأخوالي وخالتي يعني انجذبت إليها وقرأتها بالكامل. كانت رائعة جدا صراحة، يعني ككتاب في حد ذاتها التعامل معه، ونفس الوقت القدرة التعليمية الرهيبة لهذه السلسلة والتي تأثرت بها أجيال كبيرة. حتى الآن بعد مرور كل هذه السنوات لا زالت أجيال مغربية تحين إلى هذه الفترة وتعتبرها أزهى فترة المدرسة العمومية المغربية.
وربما تلك الفترة وتلك الظرفية هي من ساعدت على ترسيخ هذه السلسلة في وجدان المغاربة. أكيد. سي محمد، ولكن عندما نتحدث عن سروال علي قالت الأم للولد كل البطاطس
أحمد والعفريت
يعني برأيك ما الذي يميز البناء التربوي تلك الفترة عن مقارنة مع الكتب المدرسية اليوم؟
هو في الحقيقة إبداع هذا الرجل الذي نتحدث عنه هنا زميلة أسماء، هو قدرته على هذه القصص التي نشرها، هي قصص معروفة في ثقافات عالمية، هي مترجمة من فرنسا، من اليابان، من الصين، لكن هو استطاع ببراعته مغربتها إن صح التعبير، وجعلها كأنها تحكي عندما سمى علي الاسم الذي كان متداولا بوفرة في المجتمع المغربي عندك، تمكن من مغربتها وتمكن من جعلها يعني مثيرة للانتباه المتعلم المغربي
وقريبة
منه، وتتحدث باسمه عندما نتحدث عن السروال البطاطا، يعني أشياء بسيطة في المجتمع المغربي،
ولكنه ترسخ
محكم البناء إن صح التعبير، بسيط لكنه محكم البناء من الناحية التربوية البيداغوجية، البساطة المعقدة إن صح
التعبير. وإلى أي حد نحن بحاجة اليوم إلى هذه البساطة؟
نحن لسنا فقط محتاجين إلى هذه البساطة. لو أمكنني أنا شخصيا أن أعيد هذه السلسلة إلى المدرسة العمومية المغربية لأعدتها الآن وهذه اللحظة. في الحقيقة لا زال بإمكاني حتى الآن رغم كل هذا التطور الذي شمل المنظومة الدراسية لا زال لها مكانها، وحتى أنها بقيت تطبع حتى لازاله حتى اللحظة آباء يشترونها لأبنائهم لأنهم يعلمون القدرة التربوية الهائلة لهذه السلسلة. ربما ما كان هذا الرجل الذي نتحدث عنه، والكثيرون لا يعرفون ذلك، هو أنه كان كاتب مسرحيات، كانت له دربة في الكتابة سبقت عملية الكتابة للمتلقي التلميذ. عندما تكتب مسرحيات فأنت تتحدث عن متلقي مباشر، يعني يكون لديك ميكانيزمات كتابة رهيبة، لأن المتلقي الذي سيتلقى مسرحياتك يجب أن تنقل له الصورة بشكل مباشر، فهو تمكن من استغلال هذه الميكانيزمات الكتابية التي كتب بها المسرحيات والتي كان لها صدى هنا في مدينة طنجة في مسرح سيرفانتيس، تمكن من استغلال هذه الميكانيزمات لإنتاج هذا الإبداع الهائل صراحة في المجال التربوي للكتابة المدرسي. هذه السلسلة التي لا تغادر وجدان المغربي حتى اللحظة، من درس من خلاله ومن لم يدرس من خلال عملية النقل، الأب ينقل إلى الابن وهكذا وتستمر.
وأشرت سي محمد إلى أن يعني أحمد بوكماخ في مؤلفاته حارص على احترام الخصوصية المغربية وحتى يعني الجانب اللغوي وهذه البساطة. هذه السلسلة أيضا ربما ساهمت أيضا حتى في تكوين وعي جماعي لدى المغاربة حول مفاهيم مثل المواطنة، مثل الانتماء، مثل احترام الآخر.
بكل تأكيد هو سعى إلى ذلك، فهو كان له تكوين سياسي، ثم أن هو ابن رجل وطني اعتقل لأنه وجدت في محله منشورات وطنية، فاعتقل والده ودخل إلى السجن. هو كذلك مارس العمل السياسي، فهو تعمد أن تكون هذه القيم، قيم المواطنة، الالتزام الواجب، في كتبه حاضرة، لأننا كنا في مرحلة ما بعد الاستعمار نربي أجيال. والده اعتقل خلال فترة الاستعمار لأنه كان وطنيا، ووجدت في محله التجاري منشورات للمقاومة الوطنية والحركة الوطنية. إذن نتحدث عن رجل لديه ملكات ومكتسبات ومبادئ، فسعى إلى غرسها في الأجيال التي سعى إلى تربيتها من خلال يعني سلسلته الدراسية. وكما ذكرت فنحن نتحدث في مرحلة البناء، وهو الرجل كان واعي بأننا في مرحلة انتقالية على المستوى الوطني من فترة الاستعمار إلى فترة الاستقلال، فيجب تربية أجيال على أن يكونوا واعين بما تنتظرهم من مسؤوليات من أجل بناء هذا الوطن الذي كان لازال في يعني لبناته الأولى إن صح التعبير، كان محتاجا لأبنائه أن يكونوا ملتزمين واعين بكل هذه القيم. هذا ما ينقصنا ربما حاليا في منظومتنا الدراسية، هو هذه التركيز على هذه القيم،
التركيز على هذه القيم وهذه المبادئ، وأيضا ترسيخ حب المدرسة والمعرفة.
أكيد.
لدى أكيد. التلاميذ ولدى الأطفال المغاربة. هل كانت هذه السلسلة برأيك حافز اليوم للاستمرارية في التعليم، أم أنها توقفت في حدود يعني أنها ذاكرة ومن الذاكرة المغربية؟
تصوري معي أسماء أننا نحن الجيل الذي لم يدرس هذه في هذه السلسلة، ونعشقها ونحبها ونحب هذا الرجل الذي لم نعرفه ولم نلتقيه. صحيح أننا نحن في مدينة طنجة لكن لم نلتقيه، هو كان رجلا خجولا يكتفي بالعمل في بيته، ليس لا يحب كثرة الظهور حتى في المدينة، لا يعرفه الكثيرون. حتى مؤخرا فقط تم الاحتفاء بهم خلال تسمية مركز ثقافي باسمه، لكن احتفاء هو محتشم، وهذا الاحتفاء جاء بعد تسليم أسرته كل ما خلفه من مخزون من الكتب والمذكرات والأبحاث تم تسليمها لهذا المركز. تصوري معي إذا كنا نحن نعشق هذه الكتب، تصوري كيف استقبل التلاميذ هذه الكتب لأول مرة بتلك القصص المثيرة، بتلك الصور الجميلة، والتي تعاون معه فيه شخصان قد نذكر أسماءهم إذا أردت. هذه الطريقة الجميلة البسيطة وفي نفس الوقت المعقدة كانت ليس فقط تدفع التلميذ إلى حب التلقي، لأنها كانت تشد انتباهه، تثير فضوله، تدفعه إلى عندما أقرأ هذه الصفحة، أنا شخصيا عندما أقرأ هذه الصفحة يعني بسرعة أريد أن أقلب الصفحة لأرى ماذا ينتظر من مفاجآت هذا الكاتب الرائع في الصفحة الموالية. إذن الأمر يتعلق بعملية بيداغوجية سليمة صراحة، لم يكون لهذا الرجل
لم يكن يتوقع هذا الأثر.
صحيح. ربما
هل لديك نماذج من هذه السلسلة أمامك سي محمد؟
السلسلة هي المشهورة والأسماء المعروفة، أحمد والعفريت، زوزو يصطاد السمك، سروال، علي الثرثار ومحب الاختصار، يعني حتى العناوين لم تكن ملقاة هكذا عبثا، كانت عناوين مدعاة للبحث ماذا يختفي وراء هذا العنوان،
تشويق
لعبة على، أنا قلت أنا هذا الرجل كان سابقا لزمانه، لأنه هذه التقنيات ربما هو لم يتلقى تكوينا فيها، لكنه تمكن بعصامية من أن يكتشف أسرار البيداغوجية والتربية وكيف يمكن له أن يقدم منتوجا يعني يساهم في جعل القارئ يلتحم، المتلقي يلتحم بالمنظومة التربوية ويحب المدرسة ويعشق هذه الكتب وهذه كنا نقول نسميها في تلك الفترة تلاوة القراءة.
نعم تماما
القراءة.
نعم يعني هو هذا الأثر الذي تركه أحمد بوكماخ، يمكن القول أنه في ذات الوقت يحيلنا إلى أهمية الإطار التربوي اليوم وأهمية الأثر الذي يتركه في يعني المنظومة التربوية خاصة اليوم. سي محمد،
بكل تأكيد القراءة هي جزء أساسي من المنظومة التربوية، صحيح أنه الكتاب الذي نتحدث عنه كان يعني ربما شاملا يحاول أن يعطي للمتلقي التلميذ كل شيء في كتاب واحد، الآن هناك طرق ربما تعتمد تقنيات أخرى أن يكون هناك مجموعة من الكتب، هذه مسألة هو كان يركز عليها أحمد بوكماخ، ما يقول بأن التلميذ لا يمكن أن يحمل 7-8-9 كتب، كتاب واحد بالنسبة للتلميذ نتحدث عن التلميذ الابتدائي كان يجب أن يكون كافيا، وهو ما بحث عنه في إنتاجاته أن يكون كتابه الواحد كافيا بالنسبة للموسم الدراسي الواحد، عوض كثرة الكتب التي ربما تشتت انتباه التلميذ المتلقي. كنت قلت لك بأنه تعاون في أعماله لتقوية الذاكرة البصرية والتي اعتمد عليها من خلال الصور مع شخصين من المثقفين المغاربة، هو اعتمد مع أو تعاون مع الكثير، لكن شخصين هو الرسام أحمد شبعة ورسام الكاريكاتير أحمد الشنسوف، الرجلين الذين ساعدا في تلك الصور الكاريكاتيرية وكذلك الرسومات المصورة التي عززت القصة، وهذه كانت من الأساليب كذلك المثيرة وشاذة الانتباه للتلميذ والمتلقي، والتي جعلت هذه السلسلة ناجحة بهذا الشكل الذي بعد كما ذكرت بعد كل هذه السنوات لازلنا يعني نتذكرها بكثير من النوستالجيا، رغم أننا حتى لم ندرس فيها كما ذكرت
بكثير من النوستالجيا سي محمد. والغريب أنه هذه السلسلة استطعنا أن نخرج منها يعني وربما في ولو في حوار قصير مجموعة من المبادئ، مجموعة من الرسائل التي يعني كان حريصا ربما على يعني إرسالها حتى للطفل وحتى يعني الجيل القادم الذي كان آنذاك تحدثنا عن مفاهيم للمواطنة، لفخر الانتماء، للمنظومة التربوية ولحب المعرفة أيضا. يعني هذه الرسائل إلى أي حد هي مهمة اليوم ويعني تخدم واقع التعليم حاليا؟
بكل تأكيد عندما نتحدث عن هذه المبادئ نتحدث عن القيم، أي منظومة دراسية موجهة للتلميذ في أي مجتمع ما يكون الهدف منها في الأساس هو غرس مجموعة من المبادئ والقيم خدمة للمجتمع، لأنه أن هنا تحدث عن بناء شخص، عن مواطن يعرف حقوقه، يعرف واجباته، يعرف المبادئ المؤسسة لهذا المجتمع الذي يعتمد عليه هذا المجتمع من أجل سلامته وحتى سعيه إلى الغد والمستقبل. كما ذكرنا هو في تلك الفترة خدمة على قيم المواطنة، الإحساس بالفخر بالمواطن، لأن الفترة كانت تحتاج ذلك بعد
تحتاجه دائما،
هي فعلا تحتاجه دائما، لكن هو كان ابن زمنه بالنسبة للمنتج الدراسي، رغم أنني دائما أركز أنه كان فلتة سابقة لزمانه بحكم ما أنتجه، وهو العصامي الذي لم يتجاوز في تعليمه المدرسة الابتدائية القرآنية والتي كانت للإشارة هي المدرسة القرآنية للمسجد الكبير هنا بمدينة طنجة التي درس بها، وبعد ذلك درس بهذه المدرسة. تصوري رجلا بكل هذا التكوين البسيط الذي حصل عليه، كان قادرا على إنتاج هذه المنظومة التي تبز ربما حتى أكبر المنظومات التي حاليا تقوم بإعدادها لجان متعددة تخصصات فيها مجموعة من المختصين على مختلف الأصعدة ليكون ينتج لنا الكتاب المدرسي، في حين أنه لوحده كان قادرا بقلمه فقط، يعني تلك الفترة كان قادرا بقلمه أن ينجز هذا الإبداع. أنا أعتبره إبداعا في الحقيقة، يتجاوز المسألة الدراسية والتربوية، هو إبداع، ومن هنا قدرته على تجاوز الزمن والمكان والبقاء دائما صالحا إن صح التعبير في المنظومة الدراسية حتى اللحظة والزمن.
وفي هذا السياق سي محمد، يعني أحمد بوكماخ اليوم هو المربي الذي علم أجيال، ونتحدث عن اليوم عن دوره في المنظومة التربوية والتعليمية بالمغرب في تلك الفترة. أشرت إلى أنه كيف استطاع أن يبقى صامدا وحاضرا إلى الوقت، إلى هذا الوقت، ونحن في هذه الطفرة، الطفرة التكنولوجية يعني والعصر الرقمي، هل هناك يعني برأيك يمكن استعادة هذا الماضي وهذا التاريخ اليوم باستغلال هذه الفترة وهذا العصر الرقمي؟
بكل تأكيد، نحن في زمن الصورة، وهو استغل الصورة في تلك الفترة، كان مدركا لأهمية الصورة والذاكرة التصويرية لدى التلميذ، لأنه عندما نتحدث عن التلميذ نتحدث عن سن ما بين 5-6-7، يعني في هذه الفترة لا زالت الذاكرة يعني بريئة إن صح التعبير، فارغة، ونحن نشحنها ونملأها. لهذا يقول المثل التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، يعني هو كان ملما بما، أو كان يعرف ماذا يريد عندما قام بإنجاز هذه المنظومة الدراسية، كان يعرف ماذا يريد وقام بذلك على هذا الأساس. قلت لي يا زميلة أسماء، نتحدث عن هذه الفترة بكل هذا إن صح التعبير أعتبرها فوضى معلوماتية. الآن نحن نعيش فوضى معلوماتية قد يتيه فيها المتلقي التلميذ، وهو ما يحدث، فالتلميذ الآن لا يعلم هل سيتبع الكتب الدراسية التي توفرها له المنظومة التربوية، أم يتبع المعلومات المتقاطرة عليه في هاتفه. فنعلم بأنه الآن في إطار هذه الفوضى، المعلومة موجودة على قارعة نقرأ، لكن هل هذه المعلومة سليمة، وهل لا يجب حماية هذا التلميذ من هذه المعلومة؟ الآن مجموعة من الدول في أوروبا بدأت تناقش كيفية حماية تلاميذها من هذه الطفرة المعلوماتية ومنعهم من الهواتف، لكن هل يمكن فعلا وحقيقة منع الهواتف عن التلاميذ؟ قد تمنعها في المدرسة، لكن هل تمنعها في البيت؟ هل تمنعها عندما يكونوا خارج البيت؟ الأساس هو البناء السليم، والبناء السليم يجب أن يقوم على أسس سليمة، وهو ما قامت عليه هذه المنظومة الدراسية لهذا الرائع الذي يجب أن نتذكره بكل فخر دائما وترحم عليه، أحمد بوكماخ.
نعم، وهو طبعا بما أننا نتحدث في هذا البرنامج عن أهمية الموروث الثقافي المغربي، هذا النموذج أيضا هو تراث وموروث مغربي يجب الحفاظ عليه، وأيضا التأكيد على أهميته في كل ما سنحت الفرصة.
هو نبراس يجب اعتماده. أنا يمكن أن أقول حتى أنه نموذج للمربي المغربي الذي يجب أن يكون نبراسا لرجال ونساء التعليم المغاربة، أن يكون لهم هذا الرجل رحمه الله نبراسا يقتدون به في تعاملهم مع هذه الفئة التي هي عماد أي مستقبل لهذا الوطن، التلاميذ. لأنه الآن عندما نناقش مثلا مشاكل المجتمع نقول بأنه لمعالجة يجب أن تكون المدرسة شريكا وأن يتم معالجتهم خلال التربية في المدرسة. إذن هي في النهاية المدرسة هي الأساس،
هي
بكل تأكيد. وبما أن هذا الرجل تمكن من إنتاج منظومة ناجحة أثبتت نجاحها بما لا يدع للشك مجال لما لا يكون، هذا الرجل هو نبراس للمدرسة العمومية المغربية لرجال ونساء التعليم المغاربة، إذا كنا فعلا نريد أن تحقيق النجاح للمنظومة التربوية التعليمية المغربية.
شكرا جزيلا لك زميل محمد الغول المهتم بالشأن الثقافي على كل هذه المعلومات.
مرحبا،
شكرا جزيلا لك. وصلنا إلى ختام هذا العدد، شكرا لكم أيضا مستمعينا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.